العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، قررت قريش أن تذهب إلى أبي طالب لما رأت من عظيم البركات والفتوحات التي جعلها الله عز وجل على يد نبيه في ذلك الموسم وقبله وبعده في دعوة الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. يقول ابن إسحاق: لما بادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه وصدع بالإسلام لم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه فيما بلغني يقول حتى عاب آلهتهم فأعظموه وناكروه وأجمعوا على خلافه وعداوته. لاحظ هذا الكلام من ابن إسحاق، يعني أن هناك كانت في البدايات مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة الأمر بدين الله وإخبار الناس بتوحيد الله دون التعرض للآلهة. في هذه الحالة كانت قريش فيها نوعا ما من المسالمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما بدأ عليه الصلاة والسلام بالجانب الآخر، ولا يستقيم الجانب الأول إلا بالجانب الثاني، بدأ عليه الصلاة والسلام يعيب آلهتهم، يبين سفاهتها، يبين ضعفها، يبين حقارتها، يبين أنها لا تملك من أمر نفسها شيء فضلا أن تملك من أمر غيرها شيء. هنا بدأت قريش العداوة، يعني مثل ما يقولون وصلت الخشوم. إلى هنا قف، أن تتكلم عن الآلهة، تعيب الآلهة، تبدأ تقدح في الآلهة، فهذا الذي يكون؟ وأي آلهة هي من الحجارة والطين؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. قرروا إنهاء هذه الثورة التي اندلعت ضد تقاليدهم وموروثاتهم. ما يمكن يقفون عاجزين ساكتين ضد هذه الثورة التي انطلقت ضد ما يعتقدون من مئات السنين، وهذه الموروثات التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم. إذن المواجهة عن طريق من؟ عن طريق أبي طالب، خطوة خطوة. فكان لهم مع أبي طالب قرابة 4 لقاءات. أما اللقاء الأول فجاءوا لأبي طالب وأمروه أن يكف النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستمرار في هذا الطريق أو يخلي بينهم وبينه. أنت بين أمرين، إما أن تكف عنا ابن أخيك فلا يعيب آلهتنا ويذكرها بسوء، وإما أن تخلي بيننا وبينه، إحنا وياه نتصرف، لأنه هو يقف حاجز ومانع دون التعرض له عليه الصلاة والسلام. فردهم أبو طالب برفق ولين، وانتهى الكلام، وانتهى الموقف، وانقضى. قامت قريش بأمر آخر ولقاء آخر، فأخذت وفد ثاني وقررت الذهاب مرة أخرى إلى أبي طالب، واشتكت إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن محمد بن عبد الله أصبح الآن يؤذيها أذى واضحا صريحا كما في رواية ابن إسحاق الماضية، ويعيب الآلهة ويتكلم عليها كلام مباشر. ما الحل؟ استدعى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن موجودا في بداية الأمر، ذهب علي فأتى به، دخل عليه الصلاة والسلام فكلمه عمه بما جاء به القوم وهم يسمعون أنهم جاءوا يريدون أن تكف عن سب آلهتهم وعن هذا الكلام الذي جئت به. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن صدع بكلمات من أروع وأعظم الكلمات، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما عند ابن إسحاق، قال: يا عم، يا عم، لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه. يا إخوان، أي قوة هذه التي يواجه بها صلى الله عليه وسلم هذه الأمة العاتية؟ كم معه صلى الله عليه وسلم؟ 50-60، وأكثرهم من فقراء وبسطاء المسلمين، ومع ذلك تجده عليه الصلاة والسلام كالطود الأشم. لم لا؟ والله عز وجل معه، الله عز وجل معه، وهو سبحانه وتعالى الذي قال له بعد ذلك: والله يعصمك من الناس. والله عز وجل هو الذي قال له: إنا كفيناك المستهزئين. إذن الله سبحانه وتعالى يحوطه ويرعاه، ودين الله لا بد أن ينفذ، وأمره لا بد أن يصل إلى كل بيت شجر ومدر. فوالله لا تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وهو عليه الصلاة والسلام على يقين من ذلك. إذن الثبات وعدم التردد، لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري ما أترك هذا الأمر أو أهلك في طلبه. لما قال عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات كأنه صلى الله عليه وسلم أحس من عمه شيء من الضعف، وأحس صلى الله عليه وسلم وفداه نفسي وأبي وأمي كأن عمه يريد أن يتنازل عنه، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن استعبر وبكى، اللهم صل وسلم وبارك عليه. استعبر صلى الله عليه وسلم وبكى، فلما رآه على هذه الحال عمه المشرك قال له: يا ابن أخي، واسمع إلى توفيق الله، يا ابن أخي امضي على أمرك وافعل ما أحببت، امضي على أمرك الذي أنت عليه وافعل ما أحببت، وتمضي الأيام وتقرر قريش أن ترسل وفدا آخر وبصورة جديدة إلى أبي طالب. هذه المرة أخذت قريش، وهي المرة الثالثة، أخذت معها شابا من شباب قريش ممن ملئوا حيوية ونشاط وفتوة وقوة، ذو نسب وشرف، فهو وسط في قومه في الشرف والسيادة، عمارة بن الوليد. وقدموا به على أبي طالب وقال له، قالوا له: يا أبا طالب، هذا عمارة بن الوليد، فتى من أنهد فتيان قريش، ممن تعرف قوته مكانته، خذه لك نصرته ودمه، واعطنا ابن أخيك يكن بيننا وبينه أمر. خذ هذا الشاب أنت الآن، يعني كان القضية عندهم قضية أنه أبو طالب يريد النبي صلى الله عليه وسلم لما علم فيه من قوة وشجاعة، إذن خذ هذا الشاب بدلا منه، واعطنا نحن محمد بن عبد الله يكون لنا معه تصرف آخر، ونستطيع بعد ذلك أن نوقفه عند حده. ماذا تتوقع أن يكون رد أبي طالب؟ الرفض التام. قال لهم: أعطيكم ابني لتقتلوه، وتعطوني ولدكم لأغذوه. تعطوني ولدكم، أنا أقعد أكله وشربه وأربيه، وأنتم تأخذون ولدي من أجل أن تقتلوه؟ يعني حقيقة فيه شيء من السفه في العقول، وكذلك هو حال ذاك المشرك الذي لا يفكر إلا من أجل باطله ونصرة ضلاله. انتهى المجلس بلا شيء، ثم قررت قريش في المرة الرابعة الآن تغيير المسار. أبو طالب أبو طالب أبو طالب ثلاث مرات، إذن نغير المسار. إلى من؟ قالوا: إلى محمد مباشرة صلى الله عليه وسلم، بدل أن نذهب إلى أبي طالب في كل مرة ونعود بحسرة، إذن نذهب الآن مباشرة إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ويكون بيننا وبينه مفاوضات. بل الآن لاحظ كلماتهم التي بدأوا الآن يطلقونها، يظهر منها أن موقفهم أصبح موقفا ضعيفا هزيلا، لأنهم الآن بدأوا بعملية التنازلات، عرفوا أنهم يعني في موقف الخاسر قطعا، وأنه عليه الصلاة والسلام في موقف المنتصر الكاسب. جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إن كنت تطلب مالا جمعنا لك مالا تكون به أكثرنا مالا. تبغى الدنيا؟ تبغى الأموال؟ نحن سادات قريش نجمع لك من المال ما تكون به من أثر الناس، وإن كنت تريد الشرف أن تكون فينا أشرفنا يعني، فنحن نسودك علينا. طيب، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، مع كونه سيدا عليكم اجعلوه يستمر في طريقه في دعوته إلى الله. لا، كلمة لا إله إلا الله هذه التي أخذ يدعوهم إليها هي التي حطمت رؤوسهم وطاشت بها عقولهم. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ ما يمكن. هذه الكلمة هي التي قضت مضاجعهم، إن كل الآلهة التي تعبد وبها سيادتنا على سائر العرب كلها الآن تسير لا شيء. شرف مكة ومنزلة مكة عندهم في نظرهم القاصر ب360 صنم حول البيت، تأتي قبائل العرب كلها إليها، كل هذا يذهب. إذا نسودك لكن بدون لا إله إلا الله، كن سيدا بدون هذه الدعوة وبدون هذه الرسالة. ثم قالوا له: وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، حتى الملك تبغى نعطيك إياه، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا يعني تابع من الجن هو اللي قاعد يعطيك الهلوسة هذه في نظرهم ها في نظرهم القاصر، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا من الجن بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه. جيب لك طبيب، والعرب فيها أطباء يطرأ عليك يرقونك حتى يذهب ما بك أو نعذر فيك، نصل إلى مرحلة أن ما عاد نستطيع أن نقدم لك شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم في روعة عظيمة، وهذا من روعته وعظمته صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا الكلام فيه سفه وباطل وفيه نوع من التضليل والتشويه، إلا أنه عليه الصلاة والسلام يسمع إليهم، وهذا من آداب الاستماع، يستمع عليه الصلاة والسلام لكلامهم وإن كان فيه منكر وباطل. دع خصمك يتكلم، فإذا قضى أمره وانتهى من كلامه فقل ما عندك وبين ما لديك. فلما انتهى قال لهم صلى الله عليه وسلم: ما بي ما تقولون؟ كل هذا اللي قلتوه، المال والرئاسة والملك، كل هذا كل هذا لا يعنيني، ما بي منه شيء، ما بي ما تقولون، ولكن الله بعثني رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. الله أكبر، شوف روعة الكلمات، اسمع مرة أخرى. والله يقول: ولكن الله بعثني رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، لكم الشرف ولكم الفوز والعلو والسيادة والمكانة في الدنيا والآخرة، تكسب الدنيا وتكسب الآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. هل قبلوا؟ لا والله ما قبلوا، انفض المجلس بلا شيء، فلم يستجيبوا لأمره صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا بدأت مرحلة أخرى قررت قريش أن تسير فيها من جديد، خطوات عملية مع الخطوات العملية الماضية لزيادة تضليل الناس وزيادة إغوائهم والصد عن سبيل الله عز وجل. من ذلك مثلا بدأوا يأتون إليه صلى الله عليه وسلم بأشياء تعجيزية، يسألونه أمورا تعجيزية إن كان يريد إسلامهم. فمثلا بدأوا يطلبون منه أمورا تعجيزية، مثلا سألوه أن يسير جبال مكة التي ضيقت عليهم ويبسط لهم البلاد ويفجر لهم الأنهار ويبعث من مضى من الآباء. تبغانا نكون معك نسلم؟ مكة كلها عبارة عن منطقة صغيرة والجبال تحيط بها من كل مكان، فأمر الله أو اسأل الله أن يبسط هذا الوادي وأن يزيل هذه الجبال وأن يجعلها أنهار ومياه تسيل في كل ما. شوف الكلام الفارغ، يعني القول الذي يقوله الإنسان وهو لا يريد الحق وإنما يريد الصد عن سبيل الله. بدأوا كذلك يسألونه في التأبيب بأمر تعجيزي آخر، سألوه عليه الصلاة والسلام أن يبعث معهم ملكا يصدقه بما يقول، إن كنت صادق رسول نبي من عند الله إذن فليكن معك ملك يصدقك في كل كلمة قد جئت بها، وأن يجعل الله لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة. سألوه أن يسقط السماء عليهم كسفا، نعوذ بالله، بل سألوه أيضا أن يتخذ إلى السماء سلما ثم يرق فيه ويأتي بالملائكة قبيلا. كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يعتذر ويخبرهم أنه ما جاء من أجل هذا، وإنما جاء من أجل أن يوحدوا الله، أن يقولوا لا إله إلا الله، يعبدوه وحده لا شريك له ولا رب سواه. حزن عليه الصلاة والسلام من هذا الكلام الذي علم يقينا إنهم إنما أرادوا صد الناس عن دين الله عز وجل. بدأوا يتخذون أساليب أخرى، فاتخذوا السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والضحك منه عليه الصلاة والسلام كلما قابلوه. اسمع، قال الله عز وجل: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقال الله في قول هؤلاء نعوذ بالله: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ويقولون إنه لمجنون. كلما رأوه عليه الصلاة والسلام أخذوا ينظرون إليه نظرات حقد وغضب وغيظ، وهو عليه الصلاة والسلام يسير في طريقه إلى الله تبارك وتعالى. وقال الله: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. شوف العبارات نعوذ بالله التي كانوا يقولونها دائما للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع كثرة السخرية والاستهزاء أثر ذلك في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. الله يعلم هذا سبحانه وتعالى، يعلم سبحانه وتعالى. إذن ما الحل؟ الصبر والإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. أخذوا كذلك يثيرون الشبهات وتكثيف الدعايات الكاذبة للصد عن دين الله. فمثلا أخذوا يقولون عن دين الله عز وجل وما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام أغاث أحلام، ومرة يقولون بل افتراه، ومرة يقولون إنما يعلمه بشر، ومرة يقولون إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، ومرة يقولوا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، ومرة يقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أخذوا يكثرون من هذه العبارات التي الهدف منها تضليل الناس وصدهم عن دين الله عز وجل، بل بدأوا حتى يحولون يا إخوان بين الناس وبين سماعهم للقرآن الكريم، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يتعمد رفع صوته بالقرآن ليسمع قريش أهل الفصاحة وأهل العربية يسمعهم القرآن. الله يقول للنبي: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كم من رجل من المشركين ما تمالك أن يقف أمام القرآن إلا ضعيفا مهزوما فيطأطئ رأسه ذلا لله تبارك وتعالى. فأخذوا يصد الناس عن سماع القرآن الكريم. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لا تسمعوا له، وإذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فالغوا، أخرجوا بعض الكلمات التي تشوش سماع الناس فلا يسمع الناس دين الله تبارك وتعالى. كل هذا لماذا؟ قالوا: لعلكم تغلبون، من أجل أن تكونوا أنتم الغالبين على محمد صلى الله عليه وسلم. بل جاء سيد من ساداتهم وكبير من كبرائهم النضر بن الحارث، وهو ممن سافر إلى بلاد الحيرة واستطاع أن يقرأ في بعض الكتب، فجاء ببعض الأخبار والقصص إلى مكة، فكان يجمع أهل مكة ويقص عليهم أخبار بلاد فارس وأخبار رستم، بل كان يأتي أحيانا والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس ويقرأ عليهم القرآن فيقف أمامه ويذكر لهم بعض قصص بلاد فارس وبعض قصص رستم، من أجل أن يصد الناس عن دين الله. بل هذا الخبيث هو الذي اشترى مغنية متعمدا من أجل أن تغني للناس ليصد الناس عن سماع القرآن الذي يقرأه عليه الصلاة والسلام، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك، فقال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل الناس بغير علم. استمرت هذه الصراعات، استمرت هذه المواجهات، ولكن الله ناصر دينه ومعلي كلمته. وللحديث بإذن الله عز وجل مع هذه المواجهة بقية. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والفلاح، وأن يجعلنا وإياكم من خير عباده أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله غيره ولا رب سواه، يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا ويعلم سرنا وجهرنا، يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، بلغ عنا نبينا وسيدنا محمد أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم شفعه فينا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا في هذه الحياة من المتبعين لسنته السائرين على منهجه وملته، واختم لنا بذلك يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم حسن أخلاقنا وأحسن ختامنا وأطل على الطاعة أعمارنا وبيض بين يديك وجوهنا ويمن كتابنا. اللهم أصلح نياتنا وأصلح أعمالنا وأصلح أزواجنا وأصلح أولادنا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة التي نرجو أن تكون ساعة إجابة، نسألك باسمك الأعظم أن تفرج عن إخواننا المسلمين في سوريا ما هم فيه. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في سوريا ما هم فيه من الكرب والهم والبلاء. اللهم فرج عنهم يا من لا إله غيره ولا رب سواه. اللهم عليك بطاغية سوريا، خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم جمد الدماء في عروقه، اللهم حرك منه ما سكن وسكن منه ما تحرك يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هو وسائر أعوانه ووزرائه ومن سار على منهجه وطريقته، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.